والإنذار إبلاغ مع التخويف، يعني كلام يبلغك فيه ما تفقه مع تخويف. وكيف يخوفك بالكلام؟ يعني ينشئه، هذا شأن الكلام. لكن مرة أخرى لقائل أن يقول تخويف الحقيقي الخارجي يمكن أيضا أن يحصل بالكلام، أقول كلاما يخاف حقيقة، يعني يكون مخوفا حقيقة مثلا، قد يقول قائل هكذا، فلا وجه حينئذ لأخذ المصنف خصوص الإنشاء إلا أن يكون بنى على أن التخويف الحقيقي ولو بالكلام غير داخل تحت الاختيار. على كل إنشاء التخويف يقول مأخوذ فيه. طب هذا في الإنذار، والحذر الواجب عقيب الإنذار هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف. الداعي هذا التخوف إلى العمل بمقتضى التخويف فعلا، لو لم أتخوف ولم أتأثر بهذا التخويف لا داعي لي إلى العمل. طيب، ومن المعلوم أن التخويف يعني الموجود في الإنذار، وبالتالي الإنذار لا يجب، أنا قلت لا يكون إلا في موردين، سواء يقول لا يجب، لا يجب إلا على الوعاظ في مقام الإيعاد توعد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة، كما يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة، مع أنهم يعرفون شرب الخمر حرام والزنا حرام، صلاة واجبة، يوعدهم على ذلك، يقول إياكم والزنا وشرب الخمر، إياكم وترك الصلاة، فإنه كذا وكذا. قلت هذا على قسمين، يعني مرة قبل أن يقعوا في المخالفة تحصينا لهم من الوقوع فيه، ومرة بعد الوقوع ردعا لهم، وهذا مقام النهي عن المنكر. إذن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ أو على المرشدين في مقام إرشاد الجهال، يفتيك المفتي بالفتوى ويحذرك ويخوفك من مخالفتها. وبالتالي في المقابل التخوف يعني التحذر عند الإنذار، لأن الإنذار تخويف، تحذر حذر يعني تخوف، إذا كان الإنذار والتخويف لا يكون إلا من المرشد أو الواعظ، فالتخوف لا يجب إلا على المنفعل بهذين، وهو المتعظ أو المسترشد. ومن المعلوم أن تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر، لا الحاكي للخبر بما هو حاكٍ، هو منذر، لا هو واعظ ولا مرشد، ولا الذي يقبل الخبر هو ماذا؟ هو متخوف ومتحذر. تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محل الكلام هذا خارج عن الأمرين، لا اتعاظ ولا استرشاد، ليس فيه تخوف أصلا، لا تخوف المتعظ ولا المسترشد. توضيح ذلك، يريد أن يزيده توضيحا بحيث يظهر أن الآية مختصة بفتوى المجتهد على مقلده، لا بنقل الخبر لمجتهد ليستنبط من. توضيح ذلك أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء، يعني ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده مضمون الخبر، وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا لهذا الخبر عن الحجة عن المعصوم عليه السلام، يعني بالرواية الإصلاحية، كيف تنقل رواية إصلاحية تحكي على المعصوم، ويقول هنا ينذر بهذا يخوف بهذا. فالأول كأن يقول أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير، ليش عمي شرب العصير شو ما حكمه ما حاله ما المخيف فيه، يقول فإن شربه يجب مؤاخذة، يعني هذا لأنه فهم من أدلة ومن رواية العصير شرب العصير كشرب الخمر أن حكمه التحريم، فيترتب عليه أنه يجب المؤاخذة، فخوفك بهذا المضمون بالفتوى. والثاني اللي هو التخويف باللفظ بالنص، شوف ذاك لأنه بالمضمون هو أدخل فيه ماذا؟ أدخل فيه أيها الناس اتقوا الله، وهذا ما استفاده باللفظ من الخبر. هو يستفيد من الخبر حرمة شرب العصير، يعني ولازم ذلك استحقاق العقاب. فهو يزيد في الكلام ما دام يتكلم بالمضامين لا بالألفاظ، يزيد في الكلام ما يؤدي الإنذار والتخويف، فيقول أيها الناس اتقوا الله. لكن في الثاني لما كان التخويف بنفس الخبر جاء به المصنف بلا زيادة، فقال التخويف لا يستفاد من الألفاظ كما في الأول، بل من القرائن. لذلك كأن يقول في مقام التخويف، يقف في مقام المخوف المنذر فيأتيك بنص الخبر، يراك مثلا حاشاك من هذا وقعت في المعصية أو على وشك أن تقع فيها، فيقف هكذا عابسا ويقول قال الإمام عليه السلام شرب العصير كشرب الخمر، من شرب العصير فكأنما شرب الخمر. يرفع لك بإصبعه مثلا هكذا أيضا. هذا دارج جدا اليوم. ما تجد أحد يتكلم على منبر إلا ويرفع بإصبعه. كل الحديث اليوم في التخويف والتهديد والسلاح والمعارك من هذا الباب. طيب على كل حال، إذن والثاني كأن يقول، يقول ماذا يقول؟ يقول نص الألفاظ، ألفاظ الإمام عليه السلام، ألفاظ الإمام مجرد حكاية حكم ليس فيها تخويف، فيكون المقام مقام تخويف. ولم يدخل المصنف هنا زيادة، لم يقل لك أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير فإن الإمام عليه السلام قال من شرب العصير كأنه، يستطيع أن يقول هذا لكن ما أراد أن يدخل زيادة حتى لا يكون من قبيل الفتوى بنص الخبر. التفت، من قبيل الفتوى بنص الخبر، أراد أن يقول ينقل لك النص لكن المقام مقام التخويف. خب أما الإنذار على الوجه الأول يعني بالمضمون فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا المفتي، هذا يفتي في الحقيقة وينذر بالفتوى، هذا إذن لا ينفع، فضلا عن أن الإنذار، أن الإخبار الذي ليس فيه إنذار أصلا مجرد حكاية خارج موضوعا من الأول عن الآية، لأن موضوع الإنذار. ولذلك وقال لك الإنذار مرة بالمضمون ومرة بالنص مقابل مجرد الحكاية بالإنذار، هذا أصلا لا ربط له بالآية، ومع ذلك يريد أن يقول كل ما هو إنذار وداخل تحت الآية لا تستطيع أن تستفيد منه للمطلوب. فهذا النحو الأول خرج حجة على المستفتي وليس حجة على مجتهد كما هو المقصود هنا. وأما الثاني أي الإنذار بالنص فله جهتان، إحداهما التي هو بها إنذار جهة تخويف وإعاد، والثانية التي هو بها خبر جهة حكاية قول من الإمام عليه السلام، قول عن الإمام عليه السلام، حكاية ألفاظ سمعها عن الإمام من الإمام يعني. ومن المعلوم أن الجهة الأولى التي بها يخوف ويوعد وهذه باعتبار مبنية على فهمه للمطلب من هذه الألفاظ فهو بهذا اللحاظ مجتهد ويفتي، يقول هذا معناها فخافوا من هذا. من المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية، إذن فهي كالوجه الأول من الإنذار بالمضمون ليست حجة إلا على من هو مقلد له، إذ هو هذا المقلد الذي يجب عليه التخوف عند تخويفه، مجتهد آخر بالإجماع ما يتخوف عند تخويفه مجتهد بفتوى ولا يجب عليه ترتيب الأثر عليها. وأما الجهة الثانية فهي التي تنفع المجتهد الآخر، يعني لو قلنا بحجية النقل هنا لانتفع بها الذي يسمع منه هذه الحكاية، لكن وظيفة المجتهد الآخر ماذا؟ عندما يسمع هذه الحكاية، مجرد تصديق في صدور هذا الكلام عن الإمام عليه السلام، وأما أن يلحظ المضمون وأن هذا المضمون مثلا مر الكراهة فلا يخوف، ومر الحرمة فيخوف فيجب عليه الحذر عنده، وهذا ليس وظيفة المجتهد، هذا وظيفة المقلد. المجتهد فقط يسمع الحكاية يأخذها ويستنبط، لا أن يسمع منك ما تراه مضمونها وفتواها المستنبطة منها فيرتب الأثر على فيما لو كان يترتب، مثل لو كانت فتوى بالتحريم فيتحذر عقيبة، هذا ليس وظيفة المجتهد. فالمجتهد مجرد قابل للحكاية من دون حذر. قل آية ماذا قالت؟ ما قالت لينذروهم فيقبلوا، حتى يشمل مثل هذا، ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون فيحذروا، واضح؟ ومن الذي يحذر؟ إذن الذي يقبل هذا هو الذي يحذر. من الذي يحذر؟ العامي اللي يقبل هذه الفتوى، لا المجتهد الذي ليست هذه الفتوى حجة عليه. إذن وأما أن مدلولة، إذن لكن وظيفة المجتهد مجرد تصديق في صدور هذا الكلام عن الإمام عليه السلام، وأما أن مدلول هذا الكلام متضمن لما يوجب التحريم، هذا التحريم الموجب للتخوف والتحذر، أو متضمن للكراهة التي لا توجب التخوف والتحذر، حتى يشوف وين يجب التحذر فيرتب الأثر وين لا، فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد حتى يلاحظ هذا المضمون، فهو لا يتحذر ولا يتخوف. والآية دلت على القبول على وجه التحذر، يعني ممن يجب عليه التحذر وهو العامي لا المجتهد الآخر. فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة على مستوى القبول والحجية بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية، يعني هذا المضمون صالح للتخويف، لأن يجب التخوف والتحذر يعني بإلحاظ المضمون، ولا بإلحاظ نفس اللفظ لا يخوف، مجرد نقل ألفاظ، واضح كيف؟ وهو المقلد له. لماذا؟ للإجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره. المجتهد لا يجب عليه التخوف، الآية قالت فتخوفوا فتحذروا لعلهم يحذرون، يعني العوام من يجب عليه التحذر عند نقل هذا الخبر. قلت إذا كان نقل مجرد فهو خارج أصلا ليس فيه إنذار، لكن عند نقل هذا الخبر نقلا إنذاريا، لو الإنذار بالنص الذي يجب عليه التحذر هو من يجب عليه تقليد هذا المنذر بالنص في مضمون الخبر الذي فهمه وأفتى به وينذر بلحاظه، لأنه من تلك الجهة ينذر، هذا الذي يجب عليه التحذر والقبول، وهذا ليس إلا العامي الواجب عليه تقليد هذا المنذر المفتي في سياق نقله النص، مفتن بمضمونه محذر من جهته. إذن للإجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره. كل ما هناك من كلام إنما الكلام في أنه هل يجب على المجتهد تصديق غيره في الألفاظ فقط والأصوات التي يحكيها عن المعصوم عليه السلام أم لا. هو الآية لا تدل على وجوب تصديق الألفاظ على من يجب على من لا يجب عليه التخوف، لا تدل على وجوب قبول النقل المحض، بل على وجوب الحذر عند الإنذار ولو إنذارا بالألفاظ بالنص، فتدل على قبول النص لكن قبولا في ضمن التحذر عند الإنذار بالنص، لا قبولا مجردا الذي هو المناسب لباب الحجية، والقبول في ضمن التحذر عند الإنذار يعني عبارة أخرى عن قبول العام الواجب عليه التحذر لفتوى المجتهد الذي يقلده. وينذره بهذا النص ولو من جهة مضمونه، لأن قلنا الإنذار بالنص له جهتان، ينذره بهذا النص ولو من جهة مضمونه. فلا يجب القبول لهذه الرواية وهذه الحكاية إلا على العام المقلد. فالحق، إذا القضية كلها من أول الأمر قضية مجتهد ومقلد. فالحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد طبعا كفاية لقوله تعالى من كل فرقة منهم طائفة، ووجوب التقليد على العوام أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر. وذكر شيخنا البهائي قدس سره في أول أربعينه أن الاستدلال بالنبوي المشهور من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. قال إن الاستدلال بالنبوي المشهور على حجية الخبر لا يقصر عن الاستدلال عليها الحجية بهذه الآية. سلو خليت أنت والعبارة كنت ترى هكذا إنه هذا فيه من قوة الاستدلال ما هو بمنزلة قوة الاستدلال بالآية، هذا لا يقصر. واضح؟ لأن تعبير بلا يقصر أنه هذا في تلك المنزلة، فكأنه يريد أن يمدحه ويعلي من شأنه ويجعله في مصاف الآية من حيث قوة الاستدلال. مصنف يفهم بالعكس، يقول وكأن فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بالآية، لا أنه يريد أن يقوي الخبر بقياسه على الآية، يريد أن يضعف الاستدلال بالآية بجعل الخبر مثلها. ليش؟ لأن من المفروغ عنه في محله كما سترى أن الخبر هذا ضعيف الدلالة على حجية الخبر، خبر الواحد. واضح؟ كأن في إشارة إلى ضعف الاستدلال بالآية، لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا كما سيجيء إن شاء الله عند ذكر الأخبار. هذا إذا ملخص الإشكال ماذا؟ الآية لا تشمل قبول مجرد الحكاية اللي ينفع هنا، لا تشمل نقل الأخبار، تشمل الإنذار. لكن ظاهر الرواية المتقدمة عن علل الفضل يدفع هذا الإيراد، لأنه يقول فيه من الفائدة فائدة التفقه ونقل أخبار الأئمة لا الإنذار بها، مجرد الحكاية ثم طبق الآية عليها. فيدل على أن الآية وعلى خلاف ما فهمته أنت من ظاهرها شاملة لنقل الأخبار ولا تختص بالإنذار، لكنها من الآحاد، فلا تنفع في صرف الآية عن ظاهرها في مسألة حجية الآحاد، لأن هذا دور تستند إلى خبر الواحد في إثبات حجية خبر الواحد، والاستناد إليه متوقف على حجية خبر الواحد، فتقف الحجية على نفسه. هذا مع إمكان منع دلالته على المدعى، لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من كل سوق، بحيث يكون الغالب بسبب تعدد الخارج، تعدد المتفقه، وتعدد المنذر، وحصول العلم، بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم الله الواقع عن الإمام عليه السلام. وحينئذ فيجب الحذر عقيب إنذارهم، حينئذ يجب الحذر، يعني حينئذ حصل العلم من خبر المتعدد يجب الحذر عقيب إنذار هؤلاء من خبرهم الإنذاري، طبعا لا الخبر المحض، أو لا من خبرهم العادي، باعتبار أنها دلت على شمول لحكاية الأخبار، لكن نقيدها بالعلم. فيبقى هذا السؤال، إذا كان المقصود بالخبر كثرة الراوي بحيث يحصل العلم، ولماذا أطلقت؟ قالت من فوائده التفقه ونقل أخبار الأئمة ولو نقل كل واحد. طبعا لو سلمنا كل جهات الاستدلال الباقية ولو مثل أنه إذا كان هذا ينقل فأنت يجب أن تقبل، وإلا لم تكن هذه فائدة، كانت لغوا، ها يعني، وأن تقبل مطلقا. سلمنا كل هذا، لماذا هذا الإطلاق؟ وإلا لك أن تجيب تقول هذا ليس في مقام بيان من هذه الجهة، كالإشكال الأول. سلمنا الإطلاق. يقول إذا كان فيها إطلاق وأنت تقول هي في الواقع مشروطة بحصول العلم، هذا هو المقصود، فلماذا أطلقت ولم يبين هذا القيد؟ يقول فإطلاق الرواية منزع الغالب. لما كان الغالب بسبب تكثر الرواة حصول العلم من إخبارهم أغنت هذه الغلبة عن التقييد به، اعتمد على الغلبة في فهم القيد. هذا معنى أن الإطلاق منزع على الغالب، يعني على المورد الغالب، يعني المورد الذي فيه القيد. فالمراد في الآية القيد استغني عن ذكره باللفظ اعتمادا على أنه الغالب وجوده، فيدل هذه الغلبة على إرادته. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.